لا يبقى زلف، ده مبدأ خطير في حياة الإنسان. يقول لنا سليمان الحكيم عن خبرة وقع فيها يدينا تحذير من ايه؟ احذروا الثعالب الصغيرة لأنها مفسدة للكروم. يعني ممكن الإنسان ما يسقطش في خطية الزنا، مش ممكن، يقول لك يعني من طفولتي لغاية ما أنا وصلت للسن ده ولغاية ما اتجوزت عمري ما سقطت في خطية الزنا. لكن يجرى إيه يعني لو أبص نظرة معينة وحتة شهوة، لا أنا أذيت حد ولا أذيت نفسي، وهو نوع من الإيه؟ من الملاطفة أو يعني من اللذة الداخلية. يرد عليه موسى النبي لا يبقى زلف. أولاد الله حازمون مع أنفسهم ضد الخطية. الثعلب الصغير أخطر من الثعلب الكبير. ليه؟ الثعالب الكبيرة مش هتقدر تدخل من فتحات في السور صغيرة، يعني تقفل البيبان تبقى مطمئن. لكن الثعلب الصغير ممكن يحوم حوالين السور لغاية ما يلاقي حتة زقر صغير بسيط ما يقدرش يدخل فيه أي ثعلب كبير ويجي داخل ويدخل جوه. صحيح مش هيخرب، مش هياكل من الكروم كميات كبيرة، لكن هينهش من ده وهينهش من هنا وهينهش. تبص تلاقي بوظ، رغم انه يمكن ما اكلش حاجة لكن بوظ الايه؟ بوظ الكروم لانها مفسدة للكروم. الخطايا اللي احنا بنسميها خطايا صغيرة، الكذبة البيضة، المجاملة على حساب الحق، يجرى ايه يعني الحلفانة خفيفة انا ما اقصدش بيها حاجة، الى اخره من الخطايا التي نظن انها خطايا بسيطة، تفسد قلب الانسان وفكره ربما اكثر من الخطايا الكبيرة. الخطية الكبيرة لو الواحد وقع فيها ما ينامش طول الليل ويبكي ويمكن يتوب ويرجع ويعيش مقدس. لكن الخطية البسيطة في نظره يقول لك يعني الحمد لله لا أنا بسرق ولا بنهب ولا باخد حق مش بتاعي ولا أنا بزني ولا بعمل ولا قتلت ولا ضربت حد، يعني شوية غضب بسيطة، نكتة بسيطة، كذبة خفيفة. هذه الأمور البسيطة مفسدة للأعماق لملكوت الله الذي في داخل قلبك. فبيقول إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون، يقدموا وقائد على المرتفعات. أنا ما أعرفش إيه السبب أن يهويدا ترك المرتفعات، لكن ممكن نقول الآتي: احتمال ما كان يشغل يهويدا هي المشكلة الضخمة اللي هي الخلاص من عثاليا الملكة الجبارة اللي ممكن تضيع مملكة يهوذا، فكان كل ما بيهمه ازاي يخطط يقضي على عثاليا وعلى كل المشيرين بتوعها وعلى اي واحد يقف في صفها الى اخره، ويقوي او يثبت فكرة العودة الى نسل داود، ان الملك يجي من نسل داود. ربما ده كان الموضوع يشغله. الحاجة التانية ربما تطلع ان يعني الشعب تعاون معاه جدا في موضوع عثاليا والخطة بتاعته نجحت وربنا اداله نجاح، فيعني الزمن كفيل نهتم بالإيجابيات اللي هي بناء بيت ربنا. لما يتبني بيت ربنا الناس هتسيب المرتفعات وترجع لبيت ربنا اللي كان خرب وتهدم منه الكثير نتيجة الإهمال، خاصة أثناء ملك منسى الشرير إلا عاش 55 سنة أو غيره من الملوك الأشرار. طبعا نسبة الأشرار كانت كتيرة حتى طبعا في مملكة يهوذا، في مملكة إسرائيل لم يوجد ملك صالح واحد. فربما اعتبر أن ده نوع من المجاملة لهذا الشعب اللي وقف معاه بيد قوية وبذراع رفيعة وتحركوا بروح الوحدة وسندوه في إقامة هذا الطفل أو هذا الصبي الصغير لكي يكون ملكا، فقال ما عكننش عليهم. زي ما يجي واحد يقول لك يعني جت على ليلة العيد لما ياخد الواحد كاس خمرة هيجرى ايه؟ ما يعرفش ان ممكن كاس الخمرة ده صحيح في وقت العيد اهو شرب له شوية صغيرين، لكن ما يعرفش ابنه لما يشوفه بيشرب الخمرة بعد كده هيعمل ايه، او لما يتهاون يشوف له اي حاجة منظرها وحش في سايت من السايتات او في شانل اي كانت من الحاجات في التلفزيون او غيره القنوات الفضائية، قالك يعني اهي بتفوت ما انا بشوف اغابي وبشوف سي تي في وبروح الكنيسة وبتناول، يعني هتعمل لي ايه القناة الفضائية دي؟ اشكر ربنا، ربنا مديني عينين طهرة وقلب حلو وعمري ما بفكر فكر شرير، يعني دي مناظر عابرة ملهاش مكان. هو ده الخطورة، التهاون مع الخطية وترك الزلف في داخل القلب. ربما كان في ضغوط عليه الله أعلم، ربما فاتت عليه يعني كان مشغول بأمور أخرى. على أي الأوضاع هذا خطأ ارتكب فيه يهويدا كما ارتكبه أيضا حتى بعض الملوك اللي قيل عنهم أنهم صنعوا المستقيم في عيني الرب وكانوا صالحين، لكن ترك المرتفعات إن مضرش الملك نفسه بيضر الملك اللي بعده، يعني عبارة عن مكان عثرة موجود مع الزمن الواحد ما يضمنش يجرى ايه. وقال يهوآش للكهنة، جمع الكهنة وقال لهم جميع فضة الأقداس التي أدخلت إلى بيت الرب، الفضة الرائجة فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال إنسان أن يدخلها إلى بيت الرب ليأخذها الكهنة. نده الكهنة وقال لهم أنا حديكم خبر كويس، قالوا له خير. قال لهم من زمان من أجيال طويلة بيت ربنا ما تعملهوش مينتنس، أي حاجة تقع أهي متسابة، أي حاجة تبوظ تتساب، باب اتكسر متساب مكسور، حيطة وقعت من الجزء يسابوها. فالمنظر بيت ربنا كان فيه أمور كثيرة مهمل ومهدم ولا يليق ببيت ربنا. فنده الكهنة قال لهم أنا عارف إن من سنين طويلة في مبلغ مخصص، كان طبعا في الفلوس اللي بتيجي في حاجة للكهنة وفي للمصاريف العامة، في للناس اللي بيشتغلوا وفي أيضا لبيت ربنا، فأنا عارف إن في مبلغ موجود لبيت ربنا، فأرجو كل اللي عبر الأجيال اللي فاتت اللي ما حصلش فيها أي تصليحات في بيت ربنا نجيب الفضة بتاعتها. والفضة دي جاية من فين؟ أولا نتيجة الذبائح اللي بتقدم وفي منها أجزاء كانت بتتباع، أو التقديمات اللي كانت بتقدم أو التبرعات اللي كانت بتدفع. وأيضا يقول إيه؟ يقول جميع فضة الأقداس الفضة الرائجة. ايه الفضة الرائجة؟ فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، اللي كل واحد كان عليه يدفع، كل ذكر في شعب بني اسرائيل حسب الشريعة يدفع مبلغ معين لهيكل ربنا، وكان المبلغ ده نصف شاقل القدس، كان في شاقل مخصوص لبيت القدس غير الشاقل العام، فكان كل ذكر يدفع نص شاقل فيتحط في بيت ربنا. فقال لهم يا ريت نجمع كل ده وتاخدوه وتبنوا الهيكل، تصلحوا الهيكل ما تهدم من البيت. وفي السنة 23 للملك، لما بقي سنه 23 سنة، لم يكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت، ما عملوش حاجة، كوموا فلوس 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 وقعد الفلوس. صحيح ربما ما خدوهاش، احتمال الناس فقدت الثقة في الكهنة لأن لأجيال طويلة ما عملوش حاجة في بيت ربنا، وكانت الفلوس اللي بتدخل التبرعات صغيرة. ربما الكهنة تعودوا أنهم ياخدوا كل اللي يجي لحسابهم الخاص، فما سابوش حاجة كتيرة تليق تنفع للتصليح ما تهدم. لسبب أو آخر ما تمش التصليح. فقال لهم شوفوا بقى، عدى كل الزمن ده ما عملتوش حاجة، ممكن حد يشوف لنا الناس اللي تحت لو سمحت. فقال لهم أنا هطلب منكم طلب، نصيبكم خدوه، أي حد يقدم تقدمة في نصيب للكهنة حسب الشريعة تاخدوه، نصيب بيت ربنا أنتم مالكمش صالح بيه، هنحط صندوق جنب عن يمين المذبح، كل واحد وفتح فتحة من فوق، كل واحد داخل يدفع يحط المبلغ ده، محدش منكم يلمسه. وأصبح المسؤول عن هذا الصندوق أهم اثنين الرؤساء المسؤولين، كاتب الملك نفسه ورئيس الكهنة أو الكاهن الأعظم، يعني واحد يمثل القصر الملكي واحد يمثل بيت ربنا. وبالفعل الكهنة اللي رحموا فيهم، فحطوا الصندوق، الناس لقوا فيه صندوق والفلوس ما بتروحش في دين الكهنة، وإن الفلوس دي فعلا الملك جاد في إصلاح الموقف، فبصوا لقوا يقولوا إيه، ولما رأوا الفضة قد كثرت في الصندوق، لقوا الناس تدي بسخاء، أنه صعد كاتب الملك والكاهن العظيم رئيس الكهنة وصروا، يعني صروا هنا جمعوا الحاجة مع بعض، وحسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوا الفضة المحسوبة إلى أيدي عاملي الشغل الموكلين على بيت الرب، وأنفقوها للنجارين والبنائين العاملين في بيت الرب ولبناء الحيطان، يعني الحيطان كانت عايزة توضيب، والنجارين عشان البيبان والشبابيك وغيره، وناحية الحجارة، حتى الحجارة كانت اتبهدلت فحصل تصليح في الحجارة، وشراء الأخشاب والحجارة المنحوتة، ففي اضطروا يشتروا بقى في حجارة باظت خالص، فاضطروا يشتروا حجارة جديدة، يعني كان الشغل كتير. يقول حتة جميلة، طبعا ما عملوش الأواني المسبح وغيره، قالوا الأول نبني الهيكل. يقول كانوا يدفعونها لعامل الشغل فكانوا يرممون بها بيت الرب. حتى الجميلة ايه، ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضة بأيديهم لكي يعطوها لعامل الشغل، لأنهم كانوا يعملون بأمانة. حاجة لذيذة قوي، لما الإنسان يعمل عمل بأمانة ربنا يبعت له ناس يشتغلوا معاه بأمان. هنا الضربة اللي بيتضرب بها بعض الكنائس، يقول لك مش لاقي حد عدل يشتغل معايا. سامحني كده، لو انت عدل هتلاقي ربنا بعت لك الناس العدلين. الانسان الجاد في حياته مع ربنا، ربنا بيبعت له ناس يشتغلوا معاه. حتى في عمل البيت، حين الواحد يقول لك انا زهقت، لا الزوجة عدلة ولا الولاد عدلين ولا بقية العيال عيلة عدلة، ابتدي باعماقك في الداخل، حينما تكون انت امينا الله يرسل لك ايضا اناسا امناء. يقول ايه، ما عملوش حسابات ولا قعدوا يقولوا النهارده جه كام وبكره جه كام ودول دفعنا ايه والفضه اللي دفعت توازي الشغل ولا لا، لان يقول ايه ولم يحاسبوا الرجال الذي هم يعني زي رؤساء العمال او اذا كان مهندسين، ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضه بايديهم لكي يعطوها لعامل الشغل لانهم كانوا يعملون بامانه. الملك قلبه واكله بامانه بيشتغل، كاتب الملك بيشتغل بامانه، رئيس الكهنه يهويدا بيشتغل بامانه، المهندسين والقائمين على العمل سواء الاداري او الهندسي بيشتغلوا بامانه، العمال البسطة بيشتغلوا بامانه. اذا ابدا وربنا يبعت لك الامناء. لما بدا موسى يشتغل زي ما قال عنه بولس الرسول كان امينا في بيت الرب او بيت سيده، ربنا بعت له ايضا السبعين شيخا اللي كانوا امناء يسندونه في العمل، وبعت له اخوه هارون رئيس الكهنه اللي كان ايضا امينا في العمل، وبعت له طبعا شخصيات خفيه ربما لم تذكر في الكتاب المقدس الامناء. اشتغل بامانه، اوعى في يوم من الايام تتخيل انك انت الوحيد الامين في بيت ربنا. صدقوني في اطفال صغيرين بيعملوا بامانه في وسطنا افضل مننا بكثير، وفي خدام في مدارس الاحد بيشتغلوا بامانه، وفي خدام في الفقراء بيشتغلوا بامانه، وفي ناس في خدمه الافتقاد بيشتغلوا بامانه، وفي ناس حتى في مكالمات التليفون بيشتغلوا بامانه. اوعى تفتكر انك انت او الكاهن بس او الخدام بس هما اللي بيشتغلوا. اشتغل بامانه وربنا هيبعت من هم امناء يشتغلوا معك. يا ريت كده ربنا يدينا احنا ككهنه وايضا الشمامسه والخدام والعاملين في الكنيسه كل واحد ما يفكرش ان هو الوحيد الامين على بيت ربنا او ان هو الوحيد الغيور على بيت ربنا او الغيور على الكنيسه المقدسه او الغيور على النفوس نفوس التي مات المسيح من اجلها. اما ذبيحه الاثم وفضه ذبيحه الخطيه فلم تدخل الى بيت الرب. حته جميله، اللي جايب فلوس قدم ذبيحه عن خطيه واتباعت جزء من الذبيحه وجاء فضه ما يدخلش بيت ربنا، مش ممكن. بيت ربنا مقدس، اخطر حاجه ان الانسان حتى بيت ربنا يظن ان الفلوس هي الموضوع الرئيسي. بناء الكنيسة ليس بالمال بل بالقداسة. الركب المنحنية أمام الله أفضل بكثير من اللي بيحط فلوس في الخزنة بتاعته. القلب النقي الذي كان للأرملة اللي قدمت الفلسين أفضل بكثير من اللي قدمه ذهبا وفضة في خزانة الرب. ربنا عايز القداسة اللي يقول عنها معلمنا بولس الرسول التي بدونها لن يرى أحد الرب. عايز بيت ربنا يتجلى ربنا فيه والناس تشوف ربنا تقدس. صدقوني كل مشاكل الكنيسة سواء العامة أو الخاصة، سواء على مستوى الكنيسة ككل أو على مستوى الكنائس المحلية أو على مستوى كنيسة البيت أو على مستوى كنيسة القلب للشخص الواحد، الموضوع الرئيسي فيها تصالحوا مع الله. ولا يمكن المصالحة مع القدوس ما لم تتقدس في أعماقك. تقول لي وتقدس ازاي؟ اقول لك الزق في القدوس تتقدس، اطلب من القدوس فيعطيك، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. معلمنا يعقوب البار اللي حتى الأعداء اليهود كانوا يخشونه، يقول كل عطية صالحة من فين؟ من عند أبي الأنوار. أي عطية أفضل من عطية القداسة؟ قل له يا رب أنت تعلم إن ليس في شيء صالح، مين يقدس عينيا؟ مين يقدس أفكاري؟ مين يقدس لساني؟ مين يقدس كل حياتي إلا أنت؟ الحقيقة اليومين دول مشغول بماري يعقوب السروجي، ففي حتة لذيذة كده أحب أقولها. لما بطرس الرسول وشوش كده يوحنا الحبيب وقال له اسأل لنا كده المعلم مين اللي هيسلمه، طب ما تسأله انت. قال لا، الشاب البتول ليه دالة ان يطلب من القدوس البتول ابن العذراء البتول. يقول ماري يعقوب السروجي ايه؟ واتكى يوحنا على صدر مين؟ على صدر المسيح. شوف بقى التعليق الجميل، يقول لما تجسد الله الكلمة حمل الأعضاء بتاعتنا، وكل عضو له عمله في حياتنا، حتى البق والبصاق فتحوا عيني المولود أعمى، وإيديه لمست المرضى فكانت تشفيهم، كل أعضاء جسده لأنه هو القدوس كانت مقدسة وليها دور في حياته. صدره أيضا مقدس ويترمي عليه الإنسان فيتقدس. وتفتكر صدر المسيح مفتوح ليوحنا ومغلق لبطرس الرسول؟ أبدا، صدر المسيح مفتوح لكل إنسان، أحيانا بل كثيرا حتى الأطفال الصغيرين، حتى البيبيهات اللي ما يقدروش يتكلموا أحيانا يشعروا بضعف شديد، يسموه بتوع علم النفس قال إيه؟ الشعور بالحرمان. قال لك مش لاقي حد يفهمني، مش لاقي حد ياخدني في حضنه، مش لاقي حد يحس بيا، مش لاقي ايد تسندني. في صدر مفتوح ليك يا حبيبي، وفي ايد يقول ايه؟ سلمنا فصرنا نحمل على ايدين المسيح، ايديه مستنياك عشان تحملك الى الاحضان الالهية، وصدره مفتوح عشان تتكئ عليه. فلا يقبل الله في الكنيسة فضة ذبيحة الإثم، ولا يقبل فضة ذبيحة الخطية، لم تدخل إلى بيت الرب بل كانت للكهنة. عايزين تاخدوها خدوها، لكن بيتي ما يدخلش فيه حاجة، حتى تمن خطية الإثم والخطية ما يدخلش جوه بيتي. يا ربي دينك كلنا نكون مقدسين ليك لكي ندخل بيتك ونستقر فيه. هاخد بسرعة الحتة الأخيرة المؤلمة. يؤاش بكل هذا الجمال وبكل هذا العمل عنده نقطة ضعف خطيرة، شخصيته ضعيفة. عارفين ان السيد المسيح لما قال عن يوحنا المعمدان ماذا خرجتم لتنظروا؟ القصبة تحركها الريح. أهو يؤاش كان زي القصبة التي تحركها الريح. طول ما كان يهويا ده عايش لغاية ما بلغ سنه 130 سنة وهو شيخ، كان يؤاش في حضن يهويا ده ويمشي بالمشورة بتاعته ويعمل المستقيم في عيني الرب. أول ما مات يهو أول ما مات يهو يداع كان في ناس حيطقوا مش عايزين يعيشوا مقدسين لربنا من العظماء أو الرؤساء بتوع يهوذا، راحوا في الحال بسرعة تحوطوا يقاش، قالوا له ايه اللي انت عملته ده، سيبك من اللي ماضي ده كله ومن اللي كان بيعمله الراجل الكبير الشيخ ده يهو يداع، تعال نبني معبد على مزاجنا، معبد للبعل، وتنبسط وتهيس وتعيش في الخطية وتفتح الباب، بلاش التقفيلة اللي قفلتها دي على الشعب. للأسف استمع إليهم وانحرف إلى الشر لدرجة خطيرة، إن ابن يهو يدع زكريا، ويقال إن هو ده زكريا اللي قيل عنه إنه إيه، إنه قتل بين المذبح والهيكل. زكريا وقف قدام الملك زي ما وقف يوحنا المعمدان قدام الملك وقال له لا يحل ليك اللي بتعمله ده، تنسيت بيت ربنا، تفتح بيت، تبني بيت للبعل وتعيش في الخطية وترجع للشر. فعمل مؤامرة الملك وقتل هذا الكاهن اللي هو زكريا، قال له حاضر انت تبني معبد للبعل والبيت اللي انت بنيته واللي دفعت الفضة واللي عملت الجبروت ده كله هتسيبه يتهدم ويبوظ وقاعد تشتغل في الخطية، وتقتل الكاهن اللي بيطلب منك انك تمشي صح. طب الحل ايه؟ الآية 17 يقول ايه؟ حينئذ صعد حزائيل ملك آرام. كلمة حينئذ دي ايه؟ لما عمل العملة الصعبة. حينئذ صعد حزائيل ملك آرام وحارب جت وأخذها، ثم حول حزائيل وجهه ليصعد إلى أورشليم. أخذ جت، ودي من أهم الخمس مدن العظمى لفلسطين. فلما ليه جت راحت وأرام قوي وأرام جاي على أورشليم بعت له، قال له جاي تعمل ايه؟ فبيقول فأخذ يهوآش ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام وأخزية آباؤه ملوك يهوذا وأقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسلها إلى حزائيل ملك أرام فصعد عن أورشليم. جاي على أورشليم قال له ما أنت عايز إيه؟ مش عايز اللي في عندك؟ كل الذهب اللي آبائي وأجدادي محوشينه في خزائن القصر هجيبها لك، كل الذهب اللي موجود في بيت ربنا هجيبه لك، حتى المقدسات. فراح سلم كل شيء. يقول وبقية أمور يؤاش وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وقام عبيده وفتنوا فتنة وقتلوا يؤاش في بيت القلعة حيث ينزل إلى سلة. هو قتل الكاهن، طيب اللي يقتل بالسيف، بالسيف إيه يقتل؟ ده مبدأ عند ربنا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزداد. هو ظن انه يخلص من صوت زكريا الكاهن، راح صوته كله. يقول فدفنوه مع ابائه في مدينة داود، وملك امصية ابنه عوضا عنه. صورة مؤلمة، انسان يبتدي ربنا يدلعه وهو بيبي، هو سنه سنة، ويحافظ عليه ويفتح له بيته ويحوط حواليه ويبعت له ناس يسندوه ويعيش كل هذه السنين ويقيم بيت ربنا ويصلح ويرمم وكل الأعمال الجبارة. لما راح يهو يداع مشي ورا الأشرار وانتهت حياته بأنه أغتيل وهو يصنع الشر وليس يصنع الخير. ربنا يستر علينا، يفرح قلبنا بأن احنا نكمل كل أيام حياتنا متهللين بالروح، سالكين بالقداسة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.